صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز، والله فوزا عظيم. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انتهى بنا الحديث في سلسلة النبوة والوحي والدين إلى المحطة الخامسة، وهي بعنوان النبوة فوق الشبهات. سنتناول إن شاء الله في هذه المحطة جملة من الشبهات ونحاول أن نجيب عليها في هذه الليلة. نذكر بعض هذه الشبهات ونكمل إن شاء الله في الليلة المقبلة. الشبهة الأولى التي تواجهنا هي الشبهة التي طرحها بعض المعاصرين، خلاصتها: القرآن الكريم ذكر 25 نبيا بالاسم ولم يزد عليهم، وكلهم من الشرق الأوسط، معروفون ومألوفون في البيئة الثقافية التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وآله. فلم يذكر القرآن أنبياء من أفريقيا أو أوروبا أو من شرق آسيا، وهذا يدل على أحد أمرين. الأمر الأول هو أن القرآن من صناعة النبي صلى الله عليه وآله وليس من عند الله، وذلك لأن النبي ابن بيئته ويأخذ من ثقافة مجتمعه، وحيث أن مجتمعه لا يعرفون إلا الأنبياء الذين يعتقدون أنهم بعثوا في الشرق الأوسط، فالنبي صلى الله عليه وآله لم يعرف إلا هؤلاء الذين ذكرهم في القرآن الكريم. ولو كان القرآن من عند الله عز وجل الذي يعلم بجميع الأنبياء بما في ذلك الأنبياء الذين بعثوا في الأماكن الأخرى، إن كان هنالك أنبياء قد بعثوا لوجدنا في القرآن أنبياء غير هؤلاء الأنبياء الذين يعرفهم العرب في زمان النبي صلى الله عليه وآله. والأمر الثاني هو أن يقال بأن القرآن من الله، صنعة الله تبارك وتعالى، إلا أن الله تبارك وتعالى لا يريد هداية كل الناس كما يعتقد المسلمون، فإنه لو كان يريد هداية كل الناس لبعث الأنبياء في جميع القارات، ولو بعث الأنبياء في جميع القارات لذكر في القرآن جميع الأنبياء. أليس في قصصهم عبرة لأولي الألباب؟ إذن لماذا لا يذكر الباري تبارك وتعالى قصصهم؟ عدم ذكر أنبياء غير الأنبياء الموجودين في الشرق الأوسط يدل على أن الله تبارك وتعالى لم يبعث أنبياء في غير الشرق الأوسط، وهذا يعني أنه لا يريد هداية جميع الناس، وأن وظيفة النبوة تنحصر في الشرق الأوسط فقط، وهي المنطقة التي تواجد فيها الأنبياء الذين ذكرهم القرآن بناء على أنه من عند الله تبارك وتعالى. في مقام الجواب على هذه الشبهة أذكر ثلاث أجوبة. الجواب الأول هو أن القرآن الكريم بيّن أن عدد الأنبياء كثير جداً يغطي جميع الأمم، وهو أكثر بكثير من عدد الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي كل أمة بعث الله تبارك وتعالى رسول. والقرآن يقول لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقول أيضا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى عدد الشرائع، وبسبب تعدد الشرائع تعددت الأمم. لكل جعلنا منكم شرعة، أي قسمناكم إلى أمم متعددة بعدد الشرائع التي يأتي بها الأنبياء. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لأنزل شريعة واحدة فكنتم أمة واحدة. فوحدة الشريعة يؤدي إلى وحدة الأمة، وتعدد الشريعة يؤدي إلى تعدد الأمة. والحكمة الإلهية اقتضت أن تتعدد الشرائع، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إذن عدد الأنبياء كثير جدا بعدد الأمم، وهذا ما تؤيده جملة من الروايات. مثلا في الرواية المشهورة عن أبي ذر، سأل النبي صلى الله عليه وآله: كم النبيون؟ فقال: 124,000 نبي. إذن بمقتضى آيات القرآن الكريم ليس عدد الأنبياء منحصر في 25 نبيا، وإنما عددهم أكثر من ذلك بكثير. ومن المحتمل جدا أن بعض الأسماء البارزة واللامعة في سماء العلم والحكمة والفضيلة كانوا من الأنبياء، ولكن بسبب الفاصل الزمن الطويل بيننا وبينهم لم تنقل صفة النبوة عنهم، أو بسبب اختلاف اللغات تعددت الأسماء فصار لهم أسماء موروثة باللغة اليونانية مثلا، بينما في اللغة العبرية واللغة العربية صارت لهم أسماء أخرى. في رواية موجودة في كتب العامة، ذهب عمرو بن العاص إلى مصر وبالتحديد إلى الإسكندرية، ثم رجع إلى المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما رأيت هناك؟ فقال: رأيت قوما يتطلسون ويجتمعون حلقا يذكرون رجل يقال له أرسطوطاليس لعنه الله لعنه الله. فقال له النبي: مه، نهاه عن اللعن. ثم قال: إن أرسطوطاليس كان نبيا فجهله قومه. السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه ينقل في كتاب فرج المهموم صفحة 151 عن السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، عن أبي الحسن الهيثم أنه قال: العلماء الحكماء الذين اتفقت عليهم العامة والخاصة كان بعضهم من الأنبياء، وذكر منهم هرمس المثلث وبطليموس بطليموس عالم معروف بأنه متخصص في علم الفيزياء، أبو الحسن الهيثم يحتمل أنه نبي أو يذهب إلى أنه نبي. أيضا ذكر عالما ثالثا مشهور بالفلسفة والطبيعيات وهو إبراخسي. إذن عدد الأنبياء ليس قليلا، وبعض الباحثين ذهب إلى أن منهم أنبياء كانوا يعيشون في أوروبا في اليونان، فلا يمكن أن يقال بأن القرآن الكريم حصر عدد الأنبياء في 25 نبيا. الجواب الثاني، القرآن الكريم فرق بين عنوان نبي ورسول وبين عنوان نذير. يقول عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لم يقل رسول ولم يقل نبي، وإنما قال نذير، والنذير عنوان أعم من النبي ومن الرسول. النذير قد يكون نبيا وقد يكون وصيا وقد يكون حجة من الله تبارك وتعالى، وهذا ما تؤيده جملة من الروايات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله عز وجل جعل لكل نبي وصي. إذا كان عدد الأنبياء 124,000 نبي، فلكل واحد منهم وصي. في الكافي الشريف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما زالت الأرض إلا وفيها حجة لله تبارك وتعالى، يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله. فيوجد أنبياء ورسل، ويوجد أوصياء، ويوجد حجج، وهؤلاء منتشرون على وجه الأرض يبلغون أحكام الله تبارك وتعالى، يعرفون الحلال والحرام ويدعون إلى سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بعد هؤلاء، بعد الأنبياء والرسل وبعد الأوصياء والحجج، يوجد العلماء الربيون الذين درسوا في مدرسة الأنبياء والأوصياء والحجج، وهم يقومون من بعد الأنبياء والأوصياء والحجج بالإنذار بتبليغ معالم الدين، وفي ذلك إنذار للناس. إذن الباري تبارك وتعالى لم يكتفي بأن أرسل في كل أمة رسولا، بل وجعل في كل أمة وصي وحجج، وهؤلاء أوجدوا العلماء الربانيين الذين يبينون معالم الدين ويروجون أحكام الله تبارك وتعالى. وكل هذا يصب في دائرة التبشير والإنذار. نعم، هنا نحن ينبغي أن نلتفت إلى أمر مهم، وهو أن الأنبياء والأوصياء والعلماء يقومون بوظيفة الإنذار في هذه النشأة التي نحن نعيش فيها في عالم الدنيا، وعالم الدنيا تحكمه قوانين هي ذاتية له من صميم ذاته، لا يمكن أن تنفك عنه. عالم الدنيا هو عالم المقتضيات المتعارضة والتي قد تصطدم فيما بينها ويزاحم بعضها بعضا فلا يترتب أثره. هذه طبيعة عالم الدنيا التي نحن نعيش فيها. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يغير قوانين عالم الدنيا لابد وأن يغير عالم الدنيا. أما مع وجود عالم الدنيا قوانينه تكون لازمة بالنسبة إليه. هذا نظير الزوجية والفردية بالنسبة إلى الأعداد، لا يمكن أن توجد العدد 4 ولكن تجرده من كونه زوج، أو العدد 3 ولكن تجرده من كونه فرد. هذه خواص ذاتية للأعداد. الأمر كذلك بالنسبة إلى عالم الدنيا، قوانينه تابعة لطبيعته لخواصه الذاتية، وقوانينه متعددة قد تتعارض. مثلاً توجد بذرة شجرة التفاح يمكن أن تتحول إلى نبتة ثم تتحول إلى شجرة، يوجد فيها اقتضاء أن تتكامل، لكن في المقابل قد يأتي حيوان ويأكل هذه البذرة أو يأكل النبتة فيما إذا تحولت البذرة إلى نبتة، ولا توجد الشجرة، لا تسلك هذه البذرة طريقها نحو غايتها المنشودة. هذه طبيعة عالم الدنيا تتزاحم فيها المقتضيات. الأنبياء والأوصياء والعلماء مقتضيات لهداية الإنسان، لكن قد يزاحم هذه المقتضيات مقتضيات الضلال أو أسباب تمنع من وصول هداية الأنبياء والأوصياء والعلماء للناس، وهذا ما يؤدي إلى انقسام الناس إلى مهتد وضال، إلى عالم وجاهل. الأنبياء يقومون بدور الإنذار وفق قوانين عالم الدنيا، هذه القوانين قد تؤدي إلى عدم وصول هداية الأنبياء إلى بعض الناس، إلا أنه في عدل الله تبارك وتعالى من لم تصل إليه الهداية وكان جاهلاً قاصراً يقبح على الله تبارك وتعالى عقابه. يقول عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول تبارك وتعالى: لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم، إذا رسولهم بعث إليهم وألقى عليهم الحجة، حينئذ يقضى بينهم، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إذن الجواب الثاني على هذه الشبهة هو أن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بأن جعل أنبياء في كل أمة، بل بالغ في بيان الحق وإلقاء الحجة بأن جعل مع الأنبياء أوصياء وحجج وعلماء يقومون بدعوة الناس إلى سبيل الله تبارك وتعالى. الجواب الثالث هو أن صاحب هذه الشبهة يقول: لأن القرآن ذكر 25 نبيا، وهؤلاء من الشرق الأوسط معروفون في البيئة الثقافية التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وآله، فنحن بين أمرين: إما أن نقول القرآن من صنع النبي صلى الله عليه وآله، أو نقول هو من صنع الله، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد هداية الذين يعيشون في الشرق الأوسط فقط. وهذا الكلام نظير ما ذكره الدكتور عبد الكريم سروش في كتابه بسط التجربة النبوية. الدكتور سروش يعتقد أن النبي هو الذي ألف القرآن الكريم، هو الذي صنع القرآن الكريم، لم ينزل القرآن بألفاظه على النبي صلى الله عليه وآله، وإنما النبي هو الذي قام بصياغة القرآن الكريم. يذكر على ذلك شواهد، من الشواهد التي يذكرها يقول: لاحظوا أسماء الحيوانات التي ذكرت في القرآن الكريم، تجدون أن هذه الحيوانات بأجمعها متواجدة في الجزيرة العربية أو في أماكن قريبة من الجزيرة العربية، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان ابن بيئته، منفعل بثقافة مجتمعه، ولهذا لم يعرف إلا ما يعرفون من الحيوانات، فذكر الحيوانات المألوفة عنده. أما لو كان الذي صاغ القرآن هو الله تبارك وتعالى خالق كل شيء الذي يعلم بجميع الحيوانات، لوجدنا مثلا في القرآن حيوان الباندا أو الكنغر أو الكومودو، هذه الحيوانات لا نجدها، لأن من صاغ القرآن لا يعلم بوجودها، وهو النبي صلى الله عليه وآله. كذلك إذا لاحظنا الفواكه الموجودة في القرآن نجد أنها بأجمعها فواكه كانت موجودة في الجزيرة العربية، يعرفها العرب الذين عاش النبي صلى الله عليه وآله بينهم. ما نجد مثلاً المانجو أو السرسات أو الدوريان فواكه استوائية، لأن هذه الفواكه ما كانت معهودة في الثقافة العربية، والنبي مجرد منفعل بالثقافة العربية، انعكس انفعاله على صياغته للقرآن الكريم. عندنا على هذا الكلام تعليقان. التعليق الأول هو أنه ليس من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عندما نقل القرآن عن الله تبارك وتعالى اسم نبي من غير الشرق الأوسط. هذه الشبهة مبنية على أن جميع الأنبياء المذكورين في القرآن هم من الشرق الأوسط. نحن نقول هذا المعنى لم يثبت، نحتمل أن بعض الأنبياء المذكورين في القرآن ليس من الشرق الأوسط. القرآن ذكر ذا الكفل، من هو ذو الكفل؟ أين كان يعيش؟ هل هو من الشرق الأوسط أم لا؟ هذا لم يبينه القرآن الكريم، ويوجد اليوم دراسات في تحديد من هو ذي الكفل. بعض الباحثين يقول هو نبي الله حزقيل الذي يعتقد به اليهود، مذكور في كتب اليهود. البعض يقول هو زرادشت، الباحث داود السلمان عنده بحث بعنوان هل زرادشت نبي؟ ينقل فيه عن جماعة من الباحثين أنهم يعتقدون أنه نبي وأنه ذو الكفل، وبعض الباحثين يعتقدون أنه بوذا. مثلا الدكتور عامر الحافي ينقل عن باحث هندي اسمه دي محمد أنه يرى أن ذا الكفل هو بوذا، ويقول كلمة كفل هذه معربة من كلمة كافيلا واستو، وهي القرية التي ولد فيها بوذا في النيبال. إذا صح هذا الكلام سيكون ذو الكفل من غير الشرق الأوسط، لأن النيبال ليست في الشرق الأوسط. طبعا نحن لسنا بحاجة إلى إثبات صحة رأي من هذه الآراء، نحن يكفينا أنه يحتمل أن ذا الكفل ليس من الشرق الأوسط حتى تنهار هذه الشبهة. هذه الشبهة مبنية على أن القرآن لم يذكر أنبياء خارج الشرق الأوسط، وبالتالي سيكون النبي صلى الله عليه وآله هو الذي كتب القرآن لأنه منفعل بثقافته العربية التي ما كانت تعرف الأنبياء الخارجين عن الشرق الأوسط. في مقام الرد يكفي أن نقول نحتمل أن ذا الكفل ليس من الشرق الأوسط، فلكي تكون هذه الشبهة صحيحة على صاحبها أن يثبت أنه من الشرق الأوسط، وإلا ستكون شبهته مجرد دعوة لا دليل عليها. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني: القرآن الكريم ذكر أن الله تبارك وتعالى نقل قصص بعض الأنبياء ولم ينقل قصص البعض الآخر. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لماذا الباري تبارك وتعالى ذكر أحداث ترتبط ببعض الأنبياء ولم يذكر أحداث ترتبط بأغلب الأنبياء؟ صاحب الشبهة قال الواجه في ذلك ينحصر في أن النبي هو الذي كتب القرآن، وحيث أنه لا يعرف الأنبياء الخارجين عن منطقته لم يذكر أسماءهم، أو يقال الباري تبارك وتعالى هو الذي صنع القرآن ولكن هو لم يبعث رسل في خارج منطقة الشرق الأوسط. هذا ما يقوله صاحب الشبهة. نحن نقول له لا، يوجد وجه آخر يرجع إلى أمرين. الأمر الأول هو أن القرآن ليس كتاب تاريخ وظيفته أن يذكر قصص جميع الأنبياء أو الأحداث الواقعة قبل النبي صلى الله عليه وآله بأجمعها. القرآن كتاب هداية، إنما أنزل لكي يبين للناس معالم الدين ويرسم لهم الصراط المستقيم. فإذا تعرض القرآن لبعض القصص إنما يذكره باعتبار أنه يساهم في تحقيق الغاية وهي الهداية. فإذا كانت الغاية تتحقق ببعض القصص، بعض القصص فيها كفاية، فلماذا يسرف القرآن الكريم في سرد جميع القصص، وقد تحققت الغاية بالبعض. والأمر الثاني هو أن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يقتصر القرآن الكريم على ذكر قصص بعض الأنبياء وهم المألوفون المعروفون في الثقافة العربية التي هي الحاضنة الأولى لدعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لو أن القرآن الكريم استشهد بقصص أنبياء مجهولين في الحضارة العربية سوف يؤدي ذلك إلى أن تثار جملة من الأسئلة الجانبية التي تشغل الناس عن الهدف والغاية، وهي الدستور والقانون والموعظة. تخيل لو أن القرآن استشهد في مقام ذكر الحيوانات بالكنغر، والعرب لا يعرفون هذا الحيوان، سوف تثار في أسئلته في أذهانهم أسئلة كثيرة بسبب طبيعة الفضول، وينشغلون بمعرفة ماهية هذا الحيوان الذين تفاجأوا بمعرفته بنزول القرآن الكريم، ما هو، ما طوله، ما عرضه، كيف يتنقل على الأرض، كيف يتكاثر، ويدخلون في أبحاث جانبية وينشغلون عن تعاليم القرآن الكريم. كذلك الأمر لو ذكر فاكهة لا يعرفونها، أو ذكر نبياً لا يعرفونه، هنا سوف ينشغلون أيما انشغال بمعرفة هذه الفاكهة الجديدة أو النبي الجديد. الحكمة الإلهية تقتضي مراعاة الحاضنة الأولى لدعوة النبي بأن يستشهد به شواهد قريبة من أذهانهم لها تجذر في فكرهم وفي ثقافتهم، وهذا ما فعله القرآن الكريم. القرآن الكريم إما ذكر جميع الأنبياء الذين ذكر أسماءهم من الشرق الأوسط، أو ذكر الأغلب لا أقل، وما ذاك إلا حتى لا ينشغل الناس بأسئلة جانبية عن الغاية والهدف الأساس من إنزال القرآن الكريم. تعالوا عند الشبهة الثانية، الفيلسوف جان جاك روسو في كتابه دين الفطرة صفحة 94 قال: إني أفضل أن الله تبارك وتعالى خاطبني مباشرة من دون جعل وسائط بيني وبينه. إذا كان عنده تشريعات وقوانين فلماذا لا يخاطبني مباشرة، ينزل علي الوحي كما أنزل الوحي على الأنبياء الذين يدعى أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بالوحي؟ لماذا الباري تبارك وتعالى يعتمد على وسائط في نقل الوحي بالطريقة المتعارفة والتي قد تزاحم فلا تصل الهداية إلى كل إنسان؟ أليس من الأفضل أن يقوم الباري تبارك وتعالى بخطاب كل إنسان مباشرة؟ الخطاب المباشر أحفظ وأكثر تحقيقاً للهدف والغاية، وهو نزول التعاليم ووصول التعاليم إلى كل فرد من أفراد المجتمع، كما أن الخطاب المباشر أبلغ في إلقاء الحجة. إذا أرسل رسولاً سوف أحتاج إلى الدخول في بحث متعب ومضني، وهو بحث إثبات صدق ذلك النبي. وأما إذا خاطبني مباشرة سوف تحصل عندي القناعة ويحصل عندي اليقين التام، فإن الله تبارك وتعالى إذا ألقى الوحي يوقفنا على حقائق وجدانية نقف عليها بالعلم الحضوري، كما نقف على أنفسنا، كما نقف على حالة الخوف التي نشعر بها، أو حالة الاطمئنان، أو الحب، أو البغض، فإن المرء لا يشك في واقعية هذه الحالات النفسية. كذلك إذا ألقي الوحي على النبي، من هنا الفيلسوف روسو يقول: أنا أعتقد بأن الدين الذي أراده الله منا هو دين العقل والفطرة، لهذا عنوان الكتاب بدين الفطرة. وأما الدين الذي فيه تعاليم تنزل من السماء وراء العقل والفطرة ويتوسط فيه أنبياء فليس دينا حقا في نظره. في مقام الجواب على هذه الشبهة أذكر جوابين. الجواب الأول، تقدم في الليالي الماضية أن حاجة المجتمع إلى الأنبياء لا تنحصر في أخذ التعاليم الإلهية، حتى يقال لماذا لا يلغي الباري تبارك وتعالى النبوة ويخاطب كل إنسان، أو بعبارة أدق ويجعل كل إنسان نبيا. الإنسان يحتاج علاوة على العلم والمعرفة إلى أن يهذب نفسه ويحدث التوازن الروحي، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود قدوة وأسوة معصومة في مقام السلوك والتطبيق والعمل. وقد فصلنا الكلام فيما سبق في هذه النقطة. الجواب الثاني هو الذي ذكره القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية فيها جواب علمي دقيق على شبهة المشركين في زمن النبي، وأيضا شبهة جان جاك روسو. أبين هذا الجواب العلمي الدقيق ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى، ذكرنا قبل قليل أن قانون عالم الدنيا ذاتي بالنسبة إلى عالم الدنيا، لا يمكن أن تفكك بين الدنيا وبين قوانينها. الدنيا هي عالم المادة، قوانين عالم المادة سببها نفس خاصية المادة، هي قوانين ذاتية لازمة لعالم المادة. لزوم قوانين عالم المادة لعالم المادة هو السبب وراء اختلاف قابليات البشر. لماذا يوجد مولود عبقري ويوجد ذكي ويوجد غبي؟ لماذا هذا التفاوت؟ هذا التفاوت سببه عوامل وأسباب معقدة ترجع إلى طبيعة هذا العالم. أنت تعيش في عالم تعترك فيه الأسباب والمقتضيات فتؤثر هذه العوامل. في بعض الأحيان تؤثر تأثير تام فتوجد قابلية تامة، في بعض الأحيان تزاحم مثلاً بنسبة 50% توجد قابلية بنسبة 50%، بعض الأحيان لا تزاحم بنسبة 100%، لا يوجد أحمق وإنما يوجد مجنون. وهذا هو السر وراء وجود أشخاص مع عاهات وأشخاص بدون عاهات. هذا الكون يعمل وفق نظام دقيق، تتموج فيه الأسباب وتتأثر فيما بينها، وكل موجود في نقطة من خريطة عالم المادة هو مرهون بنقطته، لا يمكن أن ينفك عنها. بعض الناس ببساطة يقول لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو كان النبي صلى الله عليه وآله في زماننا، أو يقول لو كنت سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، أو كنت حبيب بن مظاهر رضوان الله تعالى عليه. هذا الكلام فيه تسامح، يعني من الناحية العرفية مقبول، ولكنه من الناحية العقلية الدقية ليس مقبولا. أنت متولد من مادة نشأت من بدن والديك، ووالداك أيضا تكونا من مادة خاصة، وهما إنما تكونا وفق أسباب، وهذه الأسباب مرهونة بزمان خاص ومكان خاص. لو نقلت من موقعك، من زمانك ومكانك، من زمكانك إلى موقع آخر، لن تكون أنت وإنما ستكون هوية أخرى. أنت حقيقتك أنك في هذا الموقع، لا يمكن أن تكون في موقع آخر. ترتيب عالم المادة كترتيب الأعداد، هل يمكن أن ينتقل رقم 2 من موقعه بين 1 و3 ويكون بين 10 و13؟ يمكن؟ لا يمكن، لأنه إن وضعته هناك سوف يتحول إلى 12، لن يبقى 2. هذا ما تقتضيه الدقة العقلية. إذن الموجودات تتفاوت في القابلية، وتفاوت القابلية راجع إلى قانون تكويني دقيق يحكم عالم الدنيا. تعالوا عند المقدمة الثانية. من القابليات التي تتفاوت بسبب اختلاف العوامل والقوانين الحتمية في عالم الدنيا قابلية تلقي الوحي مباشرة عن الله تبارك وتعالى. ليس كل إنسان بمقدوره أن يتلقى الوحي مباشرة عن الله، والباري تبارك وتعالى مع هذه الإمكانية اختار أن يجعل وسائط لكي يقول جان جاك روسو: أنا أفضل أن الله تبارك وتعالى يخاطبني مباشرة، لأن هذا أبلغ في إلقاء الحجة وأوثق في إيصال التعاليم. بعض الناس فقط عندهم هذه القابلية، يوجد عندهم المتلقي الرسيفر الخاص الذي يستقبل الوحي الإلهي، بعض الناس لا توجد عندهم هذه. لهذا القرآن الكريم يقول: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هم قالوا نحن نريد أن ينزل علينا الوحي كما نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولن نؤمن إلا إذا أنزل علينا الوحي مباشرة. ماذا قال القرآن في مقام الرد؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. نزول الوحي ليس أمرا اعتباطيا يمكن أن يتحقق لأي إنسان، والباري تبارك وتعالى بلا مرجح ينزل الوحي لبعض الناس ويجعلهم يبلغون بالطرق المتعارفة فيصل الوحي أو لا يصل. الباري تبارك وتعالى هو الحكيم الجواد الفياض، إن وجدت قابلية تامة لتلقي الوحي ينزل عليه الوحي، وأما الذي لا توجد عنده قابلية لا طريقة لوصول الوحي إليه إلا بتوسيط من عنده قابلية. وهذا معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته، للوحي محل خاص. الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، ليس كل ملك عنده قدرة على أن ينقل الوحي، وليس كل بشر عنده قدرة على أن يتلقى الوحي. الوحي يحتاج إلى اصطفاء من الله تبارك وتعالى. من عنده الرسيفر الذي يستقبل سيستقبل، الذي لا يوجد عنده المتلقي الرسيفر الذي يستقبل ليس من حقه أن يقول لماذا لا ينزل علي الوحي. إمكانية نزول الوحي ليست موجودة. إذا بعث الله تبارك وتعالى أنبياء وجاءوا بحجة دامغة بآيات بينة، ينبغي علينا أن نؤمن، نأخذ بشاهد صدق الأنبياء، لا أن نتمسك بمثل هذه الشبهات التي لا قيمة لها، تفتقر إلى البصيرة والعلم والمعرفة. الذي أراد الله تبارك وتعالى له البصيرة لأنه هو يريد الهداية سوف يأخذ بأدلة الأنبياء، أما من ختم على قلبه بسبب سوء عمله لن ينفع معه ألف دليل. وهذا ما وقع لأهل الكوفة. أهل الكوفة رأوا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه الآيات البينات. عبد الله ابن حوزة التميمي أخذ ينادي بأعلى صوته، أين الحسين؟ أين الحسين؟ أين الحسين؟ قيل له هذا هو الحسين، ما تريد؟ قال يا حسين ابشر بالنار. الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسط الجموع بين الآلاف، رفع يديه المباركتين، قال اللهم حزه إلى النار حوزا. تقول الرواية غضب اللعين، كان بينه وبين الإمام نهر، أراد أن يقحم جواد، سقط من الجواد، تعلقت قدمه في السرج، أخذ الجواد يسحبه يضرب برأسه كل حجر ومدر حتى انقطعت رجله وألقته في النار، احترق أمام الناس بدعاء فوري لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. كبر أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، بينما أهل الكوفة أصروا على غيهم وضلالهم حتى أقدموا على أعظم فجيعة عرفها التاريخ، قتلوا بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله ظمآنا عطشانا، ثم أجروا الخيل على صدره، ثم هجموا على ثقل رسول الله، على بنات رسول الله، سلبوا النياق، سلبوا الجياد ثم أخذوا يسلبون الحلي، قطعوا إذن أم كلثوم بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هجموا على ملاحف النساء حتى أن الرجل يدافع المرأة على الملحفة التي على ظهرها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فيغلبها عليها. وما اكتفوا بذلك، أتوا بالنياق الهزل لسبي بنات رسول الله، لسبي إمام زمانهم زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول الروايات اشتغلت زينب، يعينها زين العابدين في إركاب النساء والأطفال، فبقيت صلوات الله وسلامه عليها مع إمامنا. قال لها إمامنا: عم زينب أعينك على الركوب؟ قالت: لا يا ابن أخي، أنا الذي أعينك. قال: عم زينب، إذا أنا ركبت أنت من يركبك؟ جينا ننشد كربل عليها نعتب، نقول هاي رجال وتدور غلب، حرمة زينب بيش مطلوب بذنب، فاق جت الحسين وميسرينها. جينا ننشد كربلاء عن النزل، نقول ها ونقول بالله قولي وقالك ما يزل. زينب ترج بالحريم على الهزل، لا على السجاد قام يعين، كأني بها التفتت إلى ناحية العلقمي ونادت بصوت يقطع القلوب: أخي أبا الفضل، أيرضيك أن الأعداء تركبني وتأخذني سبيا؟ وصدت إلى المسنات والعبرة جرية وصاحت: يا راعي المشرع زينب سبية، بعد الخدر للشام يخذوني هدية، يا كرام ما تأخذكم الغيرة علي. عظم الله أجري وأجوركم، أركبوا بنات رسول الله على النياق الهزل ثم مروا بهن على أجساد القتلى، كأني بامرأة نادت بأعلى صوتها: يا جمال بالله عليك تاجي تاجي يا مولد علي حلو المحاجي، توديني أريد أشبع بواجي. ماذا تقول لعلي الأكبر؟ تقل شاع اسمك يا يما وشلت بيك الراس، من كثر ما سالفت يا الولد بيك الناس، شمحلاتك يا يما بالدرع والطاس، من تمشي ويا ابوك وعمك عباس، خفت ما بين الظنون وبين قطع الياس، وقلب الوالدة تدرش كثر حزها. الناس مشرك بخطوات وإذا بصوت امرأة أخرى يا جمال بالله عليك وني أنا كل مرد حاج جاسم ابني مهربة لمدللة عبني أنا ردت علي بيوت يا ابني أنا ردت علي بيوت يا ابني ولا أنا ردتك ما ردت دنيا وردتك ما ردت دنيا ولا مايال تحضرني لو وقع حملي ولا مال يا جسام خابت ظنوني ولا بوقت الضيج يا ابن قطعيت بيا وإذا بامرأة ثالثة صوتها أكثر شجوا وحزنا تنادي يا جمال بالله النوق وانها 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 الرباب تريد تنزل يم طفلها شربت ماي ويلي ودر لبنها حار الثرى ودافي حضنها هي حار الثرى وباريد حضنها اسمع اسمع عتب هذه الثكلة تقل يا ابني يا عبد الله عتابي عليك ويا ابني وياك يحلى والله العتاب متحيرة دفنتك مدري شلون خدودك ناعمه مو مالت ترغب عظم الله اجري واجوركم واما مولاتنا سكينه فقد القت بنفسها من اعلى الناقه ذهبت مهروله الى جسد المولى ابي عبد الله القت بنفسها عليه وهي تنادي ابا حسين من قطع الراس الشريف أبا حسين من خضب الشيب العفيف من أيتمني على صغر سني يا بويا هضيمة والله هضيمة أنا صغير من صغر يتيمة أثار الأبو يا ناس خيمة يفايفي على أولاده وحريمة يفايفي على أولاده يا أولاد وحريق عظم الله أجري وأجوركم نادى عمر بن سعد نحوها عن جسد أبيها فأقبل بعض الأعداء أخذ يضربها بالصوت على جسد أبي عبد الله ثم سحبوها سحبا كأني بها التفتت إلى جسد المولى تقل برضاك لو غصب عليك يجرني العدو من بين يديك أصرخ ودير العين لك وادرب حميتك ما تخليك لكن معذور يا الحز وريد أما سيدتنا زينب فنادت من على الناقة أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك ولو أن السباع تأكل من لحمي ودعتك الله يا حين ما احتضب ما ودعتك الله يا ذبيح، حين ما احتضب عن ذاك يا نور العين سافرت بيتاما يا مقطع الأوصال، لو يحصل على ما فارقت جسمك يا سلطان الله.